وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الزنفصلة وقد يبيح الغيب فيه وصلا. بعد ان بين في الابيات السابقة انه يجوز الفصل ويجوز الوصل في هاء سلمي اذا كان عندنا ضميران ختمت بهما الكلمة ختم بهما الفعل وكان الضمير الاول اعرف من الثاني فيجوز في الضمير الثاني ان نفصله فنقول سلمي سلمي اياه ويجوز ان نوصله فنقول سلمي وصل اوصل هاء سلمي. الان يقول وقدم الاخص في اتصالي يعني اذا حصل الاتصال وقلنا سلمي لابد ان نقدم الاخص كما هنا في هذه الكلمة فنقول سلمي فقدمنا اولا ياء المتكلم سلمي ثم اخرنا هاء الغائب فقلنا سلمي وقدم الاخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. اما اذا اردنا الفصل فقدم ما شئت يجوز ان تقدم الاخص فنقول سلمي اياه ويجوز ان نقدم غير الاخص فنقول سله اياي. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا يعني اذا لم يكن احد الضميرين اخف يقول يجب الفصل لاننا قلنا فيما سبق ان الوصل والفصل يجوز كل منهما اذا كان الضمير الاول اعرف واخف من الثاني فاذا لم يكن الضمير الاول اعرف لا يجوز الفصل والوصل. وفي اتحاد الرتبة يجب الفصل الزم الفصل فنقول هنا مثلا اذا كان اتحاد الرتبة مثلا متكلم ومتكلم او غائب وغائب او مخاطب ومخاطب فيجب فصل الضمير الثاني فنقول مثلا ظننتني اياي فهنا اياي يجب فصلها لانها ليست يعني لم يتقدمها ضمير اعرف منها وانما تقدمها ضمير مساو لها وهو ياء المتكلم. وايضا علمتك اياك فاذا كان الضمير الثاني مساوي للاول في الرتبة وفي اتحاد الرتبة بين الضميرين الزم يعني يجب فصل الضمير الثاني وقد يبيح الغيب فيه وصلا يعني اذا كان اتحدت رتبة الضميرين وكان الضمير الثاني والضمير الاول للغائب فهنا احد حالين اما ان يتفق اللفظان يعني مثل غائب للمفرد المذكر وغائب للمفرد المذكر ظننته اياه فهنا يجب ايضا الفصل فنقول ظننته اياه. وقد يكون لا مع اتحاد الرتبة بين الضميرين والاول غائب والثاني غائب ولكن اختلف لفظ الضميرين بان كان مثلا احدهما للمثنى والاخر الى المفردة المؤنثة مثل ما سيأتي في قول الشاعر لرغمهما ها يقرع العظم نابها فهنا رغمهما هنا عندنا ضمير الغائب للتثنية رغمهما وبعده الضمير الهاء الذي هو للمفردة الغائبة فلذلك جاء بها متصلة فقال لرغمهما ها ولو فصل لقال لرغمهما إياها. فيقول وفي اتحاد الرتبة إذا اتحدت رتبة الضميرين إذا فصل يجب فصل الضمير الثاني إلا إذا كان الضمير الثاني هو موافق للضمير الأول وكان غائب واختلف اللفظان كما مثلنا في لضغمهما ها فإنه يجوز أن نأتي أو يجيء في هذه الكلمة الاتصال وقد يبيح الغيب يعني قد يبيح مجيء الضميرين المتساويين في الرتبة المتحدين في الرتبة اللذين هما للغائب قد يبيح الغيب فيه وصلا وذلك كما قلنا إذا اختلف لفظهما. يقول مقصوده من البيت الأول وهو وقدم الأخص في اتصالي بيان أن المراد بما أشبهه لأنه قال فيما سبق وصل أوصل هاء سلميه وما أشبهه المراد بما أشبهه من قوله وصل أوصل هاء سلميه وما أشبهه المراد هو كل ثاني ضميرين إذا اجتمع ضميران الثاني يكون الثاني الأول أخف منه هو كل ثاني ضميرين الأول منهما أخف يعني أعرف مثل هذا متكلم كما قلنا وذاك مخاطب أو غائب فإنه أوجب تقديم الأخف وقدم الأخف قال مع الاتفاق مثل سلمي الثاني متصل فقدمنا الأخص وهو ياء المتكلم قلنا سلمي ياء المتكلم ثم جئنا بالهاء المتصلة وخير بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال وقدما ما شئت في انفصالي فيجوز في الانفصال أن تقدم الأخص فنقول مثلا سله إياي وممكن أن نقدم طبعا هنا سله قدمنا غير الأخف وممكن أن نقدم الأخف فنقول سلني إياه هذا كله في الانفصال فعلم ضرورة يعني بالضرورة وبالبداهة أنه متى تقدم غير الأخف إذا كان تقدم الأخف قلنا يجب الاتصال وقدم الأخص في الاتصال في الاتصال إذا كان هناك اتصال يجب تقديم الأخص أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال لأن من شرط الاتصال هو تقديم الأخص وقدم الأخص في الاتصال فمتى تقدم غير الأخص لا يجوز الاتصال وجب الانفصال لأنه مع الاتصال يجب تقديم الأخص هذا فهم من الشطر الأول وعلم أيضا أن الأخف متى تقدم أن الأخف متى تقدم جازة الثاني الاتصال يعني الآن الأخف تقدم لأنه قلنا وصل أوصلها أسلمي مع أنها أسلمي ليست أخف وتقدم الأخف فيجوز المجال متى تقدم يعني الأخف جاز في الثاني الاتصال لأنه قد وجد شرط صحته يعني وجد شرط الاتصال في الثاني وهو أنه تقدم الأخف وجاز أيضا الانفصال يجوز أن نقول سلمية لأنه قد خير في حال الانفصال بين تقديم الأخف وغيره في الانفصال وقدم الماشئ فمتى ما كان تقدم الأخف يجوز الانفصال ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخف إذا كان المقدم مثل الغائب تقدم على المتكلم أو على المخاطب فإما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا يعني هنا المقدم من الضميرين غير الأخف ممكن يكون الثاني مساوي له إذا كان الثاني مساوي له فيصدق أن المقدم ليس هو الأخف لأنه مساوي فليس بأخف وممكن ان يكون الثاني ليس مساوي وانما الثاني اخف من الاول فيصدق ان الذي تقدم غير الاخف لان الاخف هو الضمير الثاني، فاما ان يكون مخالفا في الرتبة للثاني او مساويا فيها، مساويا للثاني في الرتبة. فان كان مخالفا في الرتبة وتقدم غير الاخف، الغائب تقدم على المتكلم مثلا، لم يجوز اتصال ما بعده بحال ويجب انفصال الضمير الثاني لان المتقدم غير الاخف. وصل انه سبق ان قال وصل او وصل سلمي وما اشبهه باعتبار ان سلمي قدم فيه الاخف، وذلك نحو الدرهم اعطيته اياك. فهنا الدرهم اعطيته اياك، اعطيته عندنا الحق وهي للغائب واياك للمخاطب، فتقدم الغائب وهو غير اخف فيجب انفصال الثاني وهو اياك. واعجبني اعطاؤك اياي، فهنا اعطاؤك الكاف للخطاب واياي للمتكلم، وتقدم الخطاب المخاطب وهو غير اخف. هذا اذا كان قلنا تقدم غير الاخف يجب الانفصال وان كان مساويا في الرتبة. اذا كان مساوي في الرتبة فكما قلنا يصدق ان غير الاخف، ان يصدق انه لم يتقدم الاخف لانه لا اخف، لان كلا من الاثنين كلا من الضميرين مساوي للاخر. وان كان مساويا في الرتبة، الاول مساوي للثاني في الرتبة، فان كان لمتكلم الاول لمتكلم والثاني لمتكلم، او مخاطب الاول لمخاطب والثاني لمخاطب، لم يكن بد من الانفصال، لاننا قلنا شرط الاتصال ان يكون الاول اخف، فلما كان الاول غير اخف يعني مساوي فلا بد من الانفصال. كقولك ظننتني اياي، فالياء متكلم واياي متكلم، ولم يتقدم الاخف فوجب انفصال الثاني. وعلمتك اياك ايضا الكاف خطاب واياك مخاطب، فلم يتقدم الاخف فوجب انفصال الثاني. هذا اذا كان تساوى الضميرين، تساوى الضميران وكان لمتكلم او لمخاطب وان كان لغائب. هذا الغائب كما مر علينا وكما قلنا في شرح الأبيات، تارة يكون الضمير الثاني موافق للضمير الأول في اللفظ، كل منهما للغائب ولفظهما واحد، مفرد مذكر مفرد مذكر مثلا، أو يختلف. فإن كان لغائب وإن كان لغائب، فإن اتحد لفظ الضميرين فهو كما إذا كان لمخاطب. قلنا إذا كان لمخاطب يجب الفصل، هنا أيضا يجب الفصل إذا اتحد لفظ الضميرين. تقول زيد ظننته إياه، ظننته الهاء لغائب وهو مفرد مذكر، وإياه لغائب مفرد مذكر، فاتحد اللفظان فوجب فصل الثاني نقول إياه. ولا يمكن فيه الاتصال، ما يمكن أن نقول مثلا ظننته هو، لا يمكن. وإن اختلف لفظهما بأن كان مثلا هذا لغائب مفرد أو وذاك لمثنى، أو هذا لمثنى وذاك لمفرد أو غير ذلك، فالوجه الانفصال. أيضا الانفصال هو الأوجه والأفضل لأنه هو الأكثر في الكلام. فنقول مثلا ظننتها إياه، فهنا فصلنا مع انه اختلف اللفظان. ويقول وقد يجيء في الاتصال، مثلا نقول ظننتها هو، هذا قد يجيء لكن هذا ليس بقياسي وانما هو سماعي. كقول مغلس ابن لقيط وقد جعلت نفسي تطيب بضغمة لضغمهما يقرع العظم نابها. الضغمة العضة، وهي طبعا في البيت كناية عن الشدة، وقد جعلت نفسي تطيب بالشدة. لضغمهما ها، هنا لضغمهما، لضغم قريبين، هنا هما يعود على قريبين للشاعر، لضغم القريبين لنفسي. لضغمهما ها، من أجل أنهما ضغما نفسي، هذا الضغم له يقرع العظم ناب، يقرع الناب العظم، يصل الناب بسبب هذه العضة يصل إلى العظم. فهنا ضغمهما للغائب المثلث وها للغائبة المفردة، فهنا جاء بضميرين موصولين. وقول الآخر: لوجهك في الإحسان بسطا وبهجة، أنا لهما هو قفو أكرم والدي. فهنا يقول أن عندما تريد أن تحصل إلى الناس ينبسط وجهك وتحصل له البشاشة ويكون له بهجة يعني حسن. هذا الذي جعل الوجه كذلك هو أنا لهما هو، أنال هذين البسط والبهجة، جعل الوجه ينالهما، الها طبعا في أنالهما هو للوجه، أن الوجه نال هذين بسبب أنه أنت تتبع تقف أكرم والد، أكرم والد يعني والد كريم، هكذا دأبه وهكذا كرمه، فهذا أمر أخذته من الآباء والأجداد. فهنا أنا لهما هنا غائب للمثنى، والها في هو للغائب المفرد، فاختلف اللفظان فجاز الاتصال. وحكى الكسائي: هم أحسن الناس وجوها وأنظرهموها. أنظرهم ها يعني أنظرهم وجوها، وهنا أنظرهم الميم كما مر علينا فيما سبق في أن ألزمكموها، أن الميم في هم أو كم يجوز إسكانها يعني مبني على السكون أو مبني على الضم، فنقول أنظرهم وأنظرهم. ولكن لما وصلنا أنظرهم مع الهاء فأشبعنا ضمة الميم فصارت أنظرهموها، فهذه الواو ليست واو جماعة. فهنا اختلف لفظ الضميرين الغائبين فجاء بالضمير الثاني موصولا. وقوله: وقد يبيح الغيب فيه وصلا، قال يبيح وصلا، يجوز الوصل مثل أنظرهموها أنا لهماه، جاء بكلمة وصلا بلفظ التنكير، ما قال وقد يبيح الغيب فيه الوصلا بالألف واللام، جاء بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل، قد يبيح وصلا من الوصل يعني نوع من الوصل. هذا الكلام تعريض إشعار بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا، يعني إذا كان حصل اتحاد، إذا حصل اتحاد في الضمير الغائب في اللفظ فإن الاتصال لا يستباح ولا يجوز مطلقا في جميع الأحوال، في رفعا في نصبا في غير ذلك، بل إنما يجوز بقيد، مطلقا لا يجوز بل بقيد، وهو الاختلاف في اللفظ. فإذا اختلف اللفظان للضميرين الغائبين فيجوز في الثاني أن يوصل. يقول: وقبل النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليسي قد نظم، وليتني فشى وليتي ندرى، ومع لعل عكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قلب، وفي قدني وقطم الحذف أيضا قد يفي. يقول: بما أن الكلام في الضمائر طبعا كما مر علينا من ضمن الضمائر هو ضمير المتكلم، وضمير المتكلم وهو الياء هذا يلحق الاسم مثل كتاب فنقول كتابي، ويلحق الفعل مثل ضرب نقول ضربني، ويلحق الحرف مثل إن إني أو مثلا ليت ليتني وهكذا. يقول بالنسبة إلى هذه الياء المتكلم تستدعي أن يكون ما قبلها مكسورا، فنقول مثلا في كتاب كتابي، فالباء مكسورة دائما في حال الرفع في النصب في الجر، الباء مكسورة بسبب الياء، وهذا لا مانع منه. ولكن المانع إذا لحقت هذه الياء الفعل مثل ضرب، فلو جئنا بالياء مباشرة إلى الباء صار الكلمة صارت ضربي، فكسرنا باء الفعل، وكما مر فيما مضى أن الفعل لا يكون مكسورا. فهنا من أجل وقاية هذا الفعل عن فصول الكسرة المسببة عن الياء، ففي هذه الحالة جاءوا بنون قبل ياء المتكلم وبعد الفعل حتى يكون تكون الكسرة التي قبل ياء المتكلم تكون مصاحبة للنون، تصيب النون ولا تصيب الفعل. فنقول ضربني، فالنون هنا كسرت، وأما الفعل ضرب بقي على حاله، الباء مفتوحة مبنية على الفتح لأنه فعل ماض. فهنا هذه النون هي التي لحقها الكسر، فوقت الفعل من الكسر، ولذلك سميت نون الوقاية. يقول وقبل ياء النفس، قبل ياء التي هي للنفس تدل على النفس تدل على المتكلم، قبل ياء النفس مع الفعل مثل ضرب التزم نون وقاية، التزمت نون الوقاية، يعني يجب الاتيان بنون الوقاية. وإن كان في بعض الأشعار في بعض الأفعال لم تأتي هذه النون، ولكن هذا محمول على الضرورة. قال وليسي قد نظم، قد جاء في النظم ليسي، وليس فعل ماض، ليس فعل، والمفروض أنه تأتي النون فنقول ليسني، لكن ورد في النظم ليسي، وهو البيت الذي مر علينا في صفحة 24، عددت قومي كعديد قيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي. يقول وليتني فشى، بالنسبة إلى دخول نون الوقاية على الحروف هذا فيه تفصيل، مثل مثلا إن وأخوات إن، فتدخل النون على إن وأخوات إن لمشابهتها للأفعال، وسيأتي في باب إن بيان وجه المشابهة بين إن وأخواتها وبين الأفعال الماضية. فلذلك أعطيت بعض الأخوات إن وأخواتي أعطيت هذه النون، وقال وليتني فشى، فليت مثلا الأكثر فيه والذي فشى وكثر الحاق نون الوقاية به، وليتي وليتني فشى، وليتي يعني بدون النون ندر قل، هذا بالنسبة إلى ليت. لعل قال وما لعلاكس، يعني فشى لعلي بدون النون، وقل لي لعلني. قال وكن مخيرا في الباقية، في باقي الأدوات التي هي الناسخة، يعني إن وأخواتها غير ليت وغير لعل، فكن مخير. إن إني بدون النون، وإنني وأني وأنني، ولكني ولكنني، وهكذا. واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. هنا بالنسبة إلى من، ف فيها نون أصلية. لما نريد أن نأتي بياء المتكلم حتى نحافظ على حركة البناء في من وعن، جئنا بنون الوقاية فأصاب نون الوقاية الكسر وبقيت نون من وعن ساكنة لم يلحقها شيء وبقيت على أصلها من حركة البناء الساكنة. فنقول من ثم نأتي بنون الوقاية، ندغم نون من مع نون الوقاية فتكون مشددة فنقول مني وعني، لكن خففها بعضهم فقال مني وعني اضطرارا، واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، بعض الذين سلفوا من الشعراء كما سيأتي: لست من قيس ولا قيس ولا قيس مني. فهنا بالنسبة إلى من وعن لفظت مني وعني، وإلا أن القياس هو مني وعني. وفي لدني لدني قل، أيضا لدن نأتي بنون الوقاية حتى نحافظ على حركة البناء في لدن، فندغم النون في النون فنقول لدني، قد بلغت من لدني عذرا، لكن قل أن نقول لدني. قال: وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي، فهنا قد نقول قدي، الأغلب هو قدني وقطني، نأتي بنون الوقاية ولكن قد يفي الحذف بالغرض وبالغاية فنقول قدي، وكما سيأتي في بعض الأشعار أنه جيء بها قدني وجيء بها قطني، ولكن قد يأتي قدي وقطي. قال: ياء المتكلم من الضمائر التي تتصل بالأسماء مثل كتابي وغيرها، الأفعال ضربني والحروف إني، وقد ألزمت كسر ما قبلها، يجب أن يكون ما قبلها مكسور، ألزمت أن يكون ما قبلها مكسور، أو هي ألزمت كسر ما قبلها يعني أوجبت أن يكون ما قبلها مكسور إتباعا، يكون تابعا لها من أجل المناسبة. ما لم يكن ألفا إلا إذا كان ما قبلها ألفا، طبعا الألف لا يعرض عليه الكسر فيبقى على حاله، مثل فتاة نقول فتاي فبقي الألف على حاله، أو ياء متحركا ما قبلها، ياء متحركا ما قبلها مثل مسلمين، لما نريد أن نضيفها إلى ياء المتكلم فنقول مسلمية، فهنا ياء المتكلم وقبلها ياء ساكنة ياء مسلمين، ولكن هذه الياء التي هي ساكنة ياء مسلمين قبلها متحرك إما بالكسر في مسلمية للجمع، أو مسلمية بالفتح، أو ياء متحركا ما قبلها، نحو فتاي هذا إذا كان ياء المتكلم قبلها ألف، ومسلمي إذا كان ياء المتكلم قبلها ياء متحركا ما قبلها، فهنا أدغمنا ياء المتكلم في ياء مسلمين أو مسلمين. فإذا نصبها الفعل، فإذا نصبها الفعل مثل الآن ضربني، فضرب فعل ماضي ولي مفعولا به في محل نصب، فهنا ياء المتكلم منصوبة في محل نصب، وجب أن يلحق ما قبلها، يلحق الذي قبل هذه النون، عفوا يجب أن يلحق ما قبل الياء وهو الباء، يلحق الباء نون، يلحق الباء في ضرب نون تقي الفعل كسرة الإتباع، حتى لا تكون كسرة الإتباع كسرة المناسبة تصيب الفعل تصيب الباء، وإنما تصيب النون. لماذا نحاذر على الفعل من أن يصاب بهذه الكسرة؟ قال: لأن هذه الكسرة التي قبل ياء المتكلم شبيهة بالجر، تشبه كثرة الجر التي هي من مختصات الأسماء، فينبغي في هذه الكثرة أن لا تلحق الأفعال، لأن الأفعال لا تلحق ولا يلحقها الكثرة. لذلك يقول لكثرة وقوعها في الأسماء، لأن هذه ياء المتكلم كثيرا ما تقع في الأسماء، كتابي، غلامي، أخي، أبي، إلى غير ذلك. فلما كانت كثيرا ما تقع في الأسماء صارت هذه الكثرة شبيهة بالكثرة التي تقع في الأسماء، فلم تلحق يعني الياء بالفعل إلا معها مع الياء نون الوقاية، حتى تصيب هذه الكثرة النون ولا تصيب الفعل. أي الياء يعني فلم تلحق يعني الياء، بخلاف الكثرة. يعني هنا قد يقول قائل أن أيضا الفعل تأتي له كثرة، مثل تضرب، إذا لحقتها ياء المخاطبة نقول تضربين، فهنا الباء كثرت، فنقول أن هذه الكثرة التي تكون قبل ياء المخاطبة لا تلحق الأسماء، يعني ياء المخاطبة لا تلحق إلا الأفعال. فلما كان لا تلحق إلا الأفعال، هنا صارت هذه الكثرة التي قبلها لا تشبه كثرة الأسماء، فلا مانع منها، فلم نحتاج إلى نون الوقاية قبل ياء المخاطبة. قال بخلاف الكثرة التي قبل ياء المخاطبة نحو تفعلين، فهنا اللام مكسورة في تفعل بسبب ياء المخاطبة، فإنها لا تشبه الجر، هذه ليست كثرة شبيهة بكثرة الجر، لأن ياء المخاطبة مختصة بالفعل، فهذه كثرة تعرض للأفعال لا مانع. فصام الأفعال عن الكثرة لياء المتكلم بإلحاق نون الوقاية، كقولك أكرمني ويكرمني، أكرمني في الماضي، يكرمني مضارع، اكرمني أمر، ولا تتصل الياء بالفعل بدون النون، لا بد من النون، لا تقول ضربي إلا فيما ندر من نحوي إذ ذهب القوم الكرام ليسي. وقلنا أن هذا تقدم هذا البيت في صفحة 24. يقول والوجه يعني الذي هو مقتضى القاعدة ليسني إما بالاتصال أو ليس إياي بالانفصال. أما إذا نصب الياء الحرف، هذا فيما سبق إذا نصب الياء الفعل، الفعل هو الذي نصب الياء، إذا نصب الياء الحرف مثل إن وأخوات إن، قال أعني إن أو إحدى أخواتها، ففيه تفصيل. فإن الناصب ناصب لياء المتكلم إن كان ليت، وجب إلحاق النون نحو يا ليتني كنت معهم، فهنا ليتني لحقتها النون، ولم تترك يعني النون نون الوقاية مع ليت إلا فيما ندر من نحو قوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد بعض مالي، إذ قال ليتي ولم يقل ليتني، هذا بالنسبة إلى ليت. لعل بالعكس، وإن كان لعل إن كان الناصب لعل، فإن الوجه تجردها، فإن الوجه فالوجه تجردها من النون، نقول لعلي نحو قوله تعالى لعلي أطلع إلى إله موسى، هنا قال لعلي، وقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أيضا لم تأتي فيها النون، هذا الوجه والأرجح، ولا تلحقها النون إلا في الضرورة، ذاك في السعة، وهذا في ضرورة الشعر، كقوله فقلت أعيران القدوم لعلني أحط بها قبرا لأبيض ماجدي لعلني، هذا مقصور على الضرورة، هذا إذا كان الناصب ليت أو لعل. وإن كان الناصب للياء لياء المتكلم هو إن أو أن أو كأن أو لكن الباقيات، جاز الوجهان على السواء وكن مخيرا في الباقية. وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله وكن مخيرا في الباقيات، يعني بين المجيء بنون الوقاية وبين حرفها. تقول إني وإنني، إني بدون النون وإنني بالنون، وكأني بدون النون وكأنني بها، ولكني بدونها ولكنني بها، بإثبات النون وحذفها، لأن هذه الحروف وهي إن وأخوات إن قريبة الشبه من الفعل. وسيأتي بيان الشبه، مثل مثلا أنها تتكون من ثلاثة حروف فصاعدا مثل الفعل، وأن فيها سكون الحشو، يعني هناك سكون متوسط كما في مثلا إن، هذا في جميع هذه الأفعال، وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب إن. فحسن فيها لما كانت هذه مثل الأفعال، فحسن فيها أن تصان عما صين عنه الفعل تارة، تصان عما صين عن صين الفعل عن الكسر، فأيضا هذه تصان لأنها تشابه الفعل. تارة تصان إلحاقا لها، إلحاقا لهذه الأدوات به بالفعل، وحسن أيضا أن لا تصان عنه، أن لا تصان عما صين عنه الفعل، فممكن أن نكسرها فنقول إني أخرى، يعني تارة أخرى من أجل بيان الفرق بينها وبينه، فرقا بينها وبينه، حتى يلتفت الشخص إلى أن هذه ليست أفعال. والدليل على ذلك أنها تلحقها النون تارة وتارة لا تلحقها، ولو كانت أفعال لوجب لحاق نون الوقاية بها دائما. واستأثرت ليتا بلزومها، ليتا كما قلنا يجب أن تلحقها النون، لماذا؟ مع أنها ليست هي بفعل. قال واستأثرت ليت بلزومها، بلزوم ياء المتكلم الوقاية في الغالب، بلزومها في الغالب إلحاق النون قبل ياء المتكلم، استأثرت بذلك تنبيها على مزيتها على أخواتها، أن لها مزية تختلف عن باقي أخواتها في الشبه بالفعل، لأن لا تشبه الفعل أكثر من أولئك أو تلك الأدوات، إذ كانت تغير معنى الابتداء ولا يتعلق ما بعدها بما قبلها. يعني الآن مثلا لما نقول ليت زيدا قائم، فهنا غيرت معنى الابتداء، لأن الابتداء يدل على الثبوت. الآن لما تقول زيدا قائم، معنى الابتداء هنا، معنى الجملة الاسمية هو الثبوت، أن هذا زيدا قائم يعني أمر متحقق، أنه أمر متحقق. لكن لما تقول ليت زيدا قائم، زال معنى الثبوت، لا يدل على أن القيام متحقق وثابت إلى زيد، ولا يتعلق ما بعدها بما قبلها. يعني ليست مثل أن، فأن يتعلق ما بعدها بما قبلها، مثلا تقول أعجبني أن زيدا قائم، فهنا تعلق ما بعدها بما قبلها، فحصل الإخبار عن أن الإعجاب كان بقيام زيد. أو مثلا لكن، يعني بالنسبة إلى إن وأخوات إن، هناك بعض منها لا يغير معنى الابتداء، مثل إن لا تغير معنى الابتداء، فإن معنى الابتداء زيد قائم يعني أن القيام ثابت لزيد، لما تقول إن زيدا قائم هذا لم يغير المعنى، تأكيد باقي، ثبوت باقي. وهناك بعض الأدوات مثل أن، مثل لكن مثلا، هذه يتعلق ما بعدها بما قبلها، فلما كانت هذه اختلفت عن أخواتها في أن أخواتها إما أنها لا تغير معنى الابتداء وهي تغير، او انه يتعلق ما بعدها بما قبلها وهي لا يتعلق ما بعدها بما قبلها، فشابهت الفعل اكثر من غيرها، لان الفعل يغير معنى الابتداء. لما تقول زيد قائم ثم تأتي بفعل قبله تقول رأيت زيدا قائما، فهنا في هذه الحالة كانت معنى الابتداء قد زال لان صارت جملة فعلية. قال وخفت لعل بغلبة التجريد لأنها أبعد من أخواتها عن الفعل، يعني أن لعل في الأغلب أنها تجرد، في الأغلب أنها تجرد من النون. لماذا؟ مع أن غير الأخوات غيرها من أخواتها لا يغلب عليه التجريد، يجوز الأجهان. قال لشبهها بحروف الجر في تعليق ما بعدها بما قبلها، كما في قولك تب لعلك تفلح. فهنا علقنا ما بعدها وهو تفلح بما قبلها وهو توبة، الفلاح معلق بالتوبة. هذا مثل حروف الجر التي يتعلق ما بعدها بما قبلها وتربط بين ما بعدها وما قبلها. فلما كانت شابهت حروف الجر شبها قويا أعطيت حكم حروف الجر أنه لا يشترط في حروف الجر أنه يؤتى بنون الوقاية إلا طبعا إذا كان حرف جر يشبه الفعل، فيصبح الإتيان بنون الوقاية بسبب مشابهته للفعل. قال وإذا كانت الياء مجرورة بحرف جر، مثلا لم تلحق قبلها النون، لأنه لا مانع من كسر حرف الجر إلا أن يكون الجار من أو عن أو لدى أو قد، قد بمعنى حسد وتكون هنا اسم فعل، أو قد أختها، قطني بمعنى حسدي، قدني بمعنى حسدي يعني يكفيني. الآن يبدأ ويفصل يقول فأما من وعن فلا بد معهما من النون نحو مني وعني، إلا فيما ندر من إنشاد بعض النحويين أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، شاهد عني ومني. وأما لدن فالأكثر فيها إلحاق النون نقول لدني، وقد لا تلحق نقول لدني، كقراءة نافع من لدني أغرى، القراءة المشهورة من لدني أغرى. يقول وكذا قرأ أبو بكر إلا أنه أشم ضمت الدال، أشمها يعني بعض الكسر. وأما قد وقد، على كل حال إشمام هنا لا يغير في أنه ليس فيه تشديد. وأما قد وقد فبالعكس من لدن، يعني أنه لا نأتي بالنون لأن قدي وقطي في كلامهم أكثر من قدني وقطني. ومن شواهدهما قول الشاعر إذا قال قدني قال بالله حلفة لتغني عني ذائنائك أجمع، وهذا مر علينا هذا فيما سبق. فهنا يقول أنه قال قدني جاء بالنون، فهنا أكثر من قدني وقطني ومن شواهدهما، يعني شواهد قدني وقطني، فهذا شاهد لقدني. وقال الآخر قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي، قال قدني، فجمع بين اللغتين قدني من نصر الخبيبين وقال قدي يعني بالنون وبدونها. وفي الحديث قط قط بعزتك وكرمك يعني بدون الياء، وهذا لا شاهد فيه، لكن قال يروى بسكون الطاء قط وكسرها مع ياء قطي قطي يعني قطني، مع ياء ودونها دونها يعني وقطي بكسرة. ويروى قطني قطني وقطن قطن ايضا بتنوين. قال الشاعر: امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. فهنا محل شاهد في قطني بالنون. الى هنا تم الكلام في الضمائر، وان شاء الله الدرس الاتي نتكلم في العلم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.